بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
النوع الخامس مما يحرم التكسب به، ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور كما في المسالك. إذا محل الكلام ما هو؟ مانعية الوجوب الأعم من التعبد والتوصل عن ماذا؟ عن التكسب. يعني هل أن يكون الإنسان ملزما من الله بالشيء يمنعه أن يتكسب بنفس الشيء أم لا؟ هذا الظاهر من هذه العبارة الأولى. كما في المسالك أن هذا مشهور، بل عن مجمع البرهان كأن دليله الإجماع. الآن كل واحدة من هذه العبائر لها خصوصية. ليش أتى أصلا بهذه العبائر؟ وليش عبر في المسالك على المشهور؟ وليش عبر كأن دليله الإجماع مجمع الفائدة والبرهان؟ أما عبارة المسالك على المشهور فهي من باب الإشارة لما ذكره الشهيد الأول في الدروس. الشهيد الأول في الدروس ذكر أن السيد المرتضى خالف في هذا المطلب. في أي فرع؟ في فرع أخذ الأجر على تجهيز الميت على غير الولي. فالشهيد الأول اعتبر أنه لا يوجد إجماع وإنما يوجد شهرة بسبب ماذا؟ بسبب كلام السيد المرتضى. وصاحب المسالك أيضا افترض أن هناك شهرة لا إجماع تبعا للشهيد الأول، تأثرا بمن؟ بمطلب السيد المرتضى. واضح؟ المصنف هنا يريد أن يرد عليهما معا. ماذا يقول في العبارة؟ والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في مقابل قول السيد. إلى الآن ما في رد. شوف الرد أين هو؟ المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي، لا في حرمة أخذ الأجر على تقدير الوجوب. ماذا يريد أن يقول المصنف للشهيدين؟ يريد أن يقول لهم الإيراد، أو عفوا القول بأن هناك شهرة ولا يوجد إجماع، إنما يكون ماذا؟ لو كنا جميعا متفقين في الموضوع والشيخ محمد اختلف معنا في الحكم فنقول هناك شهرة لأن الشيخ محمد مخالف. أما إذا نحن نختلف في المبنى، نحن نختلف في الموضوع، فلا تصل النوبة إلى الحكم ولا نقول حينئذ لا يوجد إجماع بل توجد شهرة. هنا أصلا لا يصح أن نقول لشيخ محمد أنه مخالف معنا في الحكم الفقهي. لاحظتم؟ يعني أنا مرة أتكلم عن الحكم الفقهي الذي هو أخذ الأجر على الواجبات. لاحظتم؟ لاحظوا كيف يعني. يعني مرة أنا كلامي فيه حرمة كتبنا جرمة حرمة وجواز أخذ الأجر على الواجبات، هذا المختلف فيه. هذا الشهيد يقول المشهور، تمام؟ المصنف ماذا يقول له؟ لا، لأجل مخالفة السيد مرتضى. المصنف ماذا يقول له؟ يقول له السيد في ماذا خالف؟ هذه ترجمة العبارة. السيد خالف في موضوع الحكم، وهو كون تجهيز الميت على غير الولي واجبا، ولم يخالف فيه على تقدير وجوبه، يعني ولم يخالف فيه جواز أخذ الأجرة وحرمتها على تقدير وجوب التجهيز على غير الولي. على غير الولي بحسب العبارة هنا.
وخالف وياهم على غير الولي.
إيه لا. على تقدير وجوب التجهيز على غير الولي. هل يقبل بأخذ الأجرة السيد المرتضى أو لا يقبل؟ لا يقبل. ولكن لا يقبل من باب السالبة بانتفاء الموضوع للمحمول. واضح؟
السيد نفى الوجوب عن غير الولي.
نفى الوجوب عن غير الولي. وبالتالي إذا نفى الوجوب عن غير الولي فالسيد يكون أصلاً لا يسلم أن هذا المورد مصداق لهذه الكبرى. فلا تستطيع أن تقول أنه خالف في الكبرى. هذه خلاصة الفكرة. وفي جامع المقاصد
بس عليه
لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب.
إذا نقرأ العبارة اللي قبل إن شاء الله في مقابل قول السيد المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي.
نعم.
لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه فإنه على الولي فما في معنده مشكلة أن واحد
على غير الولي
على الولي على هذا العبارة الثانية أنه إذا وجب على الولي فماكو مشكلة واحد يأخذ الأجرة على التجهيز وهذه الأمور وإنما خالف في مسألة أخرى هو يقول
إيه هو لا ماذا يريد أن يقول المصنف من هذه العبارة لا في حرمة أخذ الأجرة هذا يعني السيد لم يخالف في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب على غير الولي متى السيد يكون خالف لاحظ معك شيخ محمد كيف مرة السيد المرتضى يقول يجب التجهيز على غير الولي تمام هنا السيد إذا قال يحرم أخذ الأجرة يعني لم يخالف إذا قال لا يحرم أخذ الأجرة يعني خالف لاحظتم هو السيد من أساس قال لا يجب فإذا قال لا يجب لا تصل النوبة لأن تقول خالف أو لم يخالف طب أين قال لا يجب قال لا يجب في غير الولي تمام قال حصارت العبارة في جامع المقاصد الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح أو إلقائها على المتعاقدين باعتبار أنها واجب من الواجبات الكفائية طبعا عندما قال كأن دليله الإجماع نرجع إلى عبارة مجمع البرهان مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيلي المحقق الأردبيلي بحسب الظاهر هذه الوجوه التي ستأتي لا يرتضيها لا يرى وجها تاما فيها هذه الوجوه التي سنبدأ بأولها اليوم واضح؟ وكأن لمثل هذا ونحوه ذكر في الرياض أن على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة وهو الحجة لمثل هذا ونحوه ما معنى هذه العبارة؟ لمثل عبارة جامع المقاصد ذكر أن الحجة هي الإجماع نعم الآن المصنف ماذا سيصنع منهجية المطلب أولا سيحدد موضوع الحكم بعد ذلك سيبدأ بذكر الوجه الأول وسيناقشه مفصلا ثم سيعالج إشكالية تأتي القربة في العبادات المستأجرة مفصلا ثم سيذهب إلى استدلال ثان على الحرمة لاحظوا يا أخوان هذا المطلب فيه موجان نعود إلى الحرمة استدلال ثاني على الحرمة لكاشف الغطاء ويناقشه وما شاكل ذلك ثم ينتقل بعد هذا إلى نقل الكلمات ثم يشرح كلام فخر الدين في الإيضاح ولد العلامة إلى آخر المطلب يعني المطلب نحتاج دائما إلى ماذا؟ إلى أن نعود إلى هيكلته وإلا قد يشتتك موضوع المسألة ما هو؟ يقول واعلم أن موضوع هذه المسألة ما إذا كان للواجب على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال كما لو الآن سنشرحها كما لو كان كفائيا وأراد سقوطه منه فاستأجر غيره، أو كان عينيا على العامل ورجع نفع منه إلى باذل المال كالقضاء للمدعي إذا وجب عينا. أين هو محل الكلام يا أخوان؟ النقطة الأولى في محل الكلام، في نقطتين في محل الكلام، نقطة الآن يبينها والنقطة الثانية بفقرة وبعبارة أخرى. النقطة الأولى في موضوع المسألة وفي محل الكلام أن يكون أنا العامل، جيد، أنا العامل، الواجب الذي هو علي له منفعة تعود للشيخ علي الذي سيدفع لي المال. أنا ألست سأخذ أجرة على واجب؟ هذا الواجب له منفعة ترجع إلى الشيخ علي، لأجلها يدفع المال إلي. واضح؟ ليش ذكر هذا؟ حتى لا يكون أكلي للمال أكلا للمال بالباطل. وحطوا من القيد الأول لماذا؟ وإلا إذا لم يكن هناك منفعة ترجع إلى الشيخ علي، فأنا أكلي للمال يكون أكل للمال بالباطل، لا معنى له، لا فائدة فيه، صح ولا؟ طيب، مثل بمثالين. المثال الأول، هناك واجب كفائي، هذا الواجب كفائي، هم واجب علي هم واجب على الشيخ علي، ولكن الشيخ علي كيف يستفيد من تأديتي للواجب؟ أنني إذا أديت الواجب سقط عنه، هو ينتفع بسقوط الواجب عنه، بعد لا يبتلى بامتثال وبأداء هذا الواجب، فهو يدفع لي أموالا بإزاء هذا الأمر. واضح كيف؟ المثال الثاني، عيني شيخ محمد هو القاضي، جيد، أنت القاضي وقد تحاكمنا إليك، إذا وجب عينا يعني تحاكمنا إليك، ولا يتوقف إحقاق حقنا عليك على حكمك، فأنت يجب عليك عينا أن تقضي لنا، أنا المدعي يجب عليك عينا أن تقضي لي، إما بتعطيني المال أو لا تعطيني المال، جيد. هنا يوجد واجب عيني على من؟ على الشيخ محمد، حتى ما تفهم المسألة بطريقة خاطئة. الشيخ محمد يجب عليك واجب عيني، ولكن هذا الواجب العيني عليك يرجع فيه فائدة علي أنا المدعي، لأنه ستحكم لي، فأنا لأنه يرجع فائدة لي أنا المدعي وهذا الفعل واجب علي، فأنا أعطيك أجرة حتى تحكم، فهذا يكون من أخذ الأجرة على الواجبات. فإذا القيد الأول لأخذ الأجرة على الواجبات ما هو؟ إذا ما تعبروا عنه بالخلاصة، إخراج المسألة عن أكل المال بالباطل، إذا ما نلخصها يعني، هي النكتة الأساسية.
بس شيخنا الصورة الثانية ما تدخل في مسألة الرشوة؟
إيه نعم، بغض النظر عن تلك المسألة، نحن فقط نريد أن نمثل على هذه النقطة. وبعبارة أخرى، مورد الكلام، لاحظ
الرشوة ما كان فيها فرق في أنه يجب عليه،
فيها خصوصية إضافية ولكن تدخل فيها موضوعا، يعني مال يعطى للقاضي بإزاء الحكم هكذا
مع تعينه،
إيه ولكن بإزائه، يعني مطلقا تشمل بإزائه ومن دون إزائه هكذا. وبعبارة أخرى، مورد الكلام ما لو فرض مستحبا لجاز الاستئجار عليه. الآن يريد أن يبين حيثية أخرى، يعني المانع الوحيد، هذا القيد الثاني في الموضوع، المانع الوحيد من أخذ الأجرة هو الوجوب واللزوم الشرعي. لاحظ يبين، لأن الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن أخذه الأجرة عليه، فإذن وجوب على الشخص ورجوع منفعة إلى من؟ إلى من يدفع المال، هو القيدان صار. فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. عجيب، ليه؟ لا لأن صلاة الظهر واجبة، بل لأجل انعدام القيد الأول، وهو ماذا؟ وهو عدم وصول منفعة إلى من؟ إلى من يدفع المال. يعني أنا الآن إذا ذهبت وصليت الظهر أو لم أصلي الظهر، الشيخ علي ماذا ينتفع؟ الشيخ علي ما ينتفع، فأخذ الأجرة على صلاة الظهر الراجع إليه حرام. ليه؟ لا لأنه من باب أخذ الأجرة على الواجبات، بل من باب نقطة أخرى. ما هي؟ من باب أنه الشيخ علي لا يستفيد شيئا، وأكلي للمال في هذه الحالة أكلي للمال بالباطل، تحصل. وإلا النافلة أيضا، إذا أنا سأصلي صلاة الليل والشيخ علي يدفع الفلوس أجرة على صلاة الليل، أخل للمال بالباطل، من هذا الباب لا يجوز لي أخذ الأجرة. وإلا الشيخ علي لو قال شيخنا أنا أعطيك، أريد أن أعطيك هدية هبة، لكن ما في أجرة، تحصل. ولكن أجرة ما يصير، لأنه الشيخ علي لا يستفيد. فالخلاصة ما يريده المصنف أن موضوع المسألة، هذه أخوان لابد أن تبقى معنا، لأنه حتى هذا موضوع المسألة فيه كلام بينهم، وأنا أنصحكم في هذه الفترة ببعد أن تراجعوا السيد اليزدي، فإنه رجع إلى الساحة من النوع الخامس، ورجع إلى ساحة المكاسب المحرمة، وعنده تعليقات. يعني عندما يعلق السيد اليزدي هو اللي يكون الأبرز، لأنه أبرز المعلقين على نص المكاسب. تعليقة منية الطالب للمحقق النعيم تعليقة جدا لطيفة، ولكنها ليست تعليقا على النص، هي درس خارج المكاسب للمحقق النعيم، ليست تعليقا على نص عبارتي. تعليقة السيد اليزدي هنا أنا أنصحكم بمراجعتها بشكل حثيث هنا، لأنه بحسب الظاهر الميرزا فتاح الشهيدي من تلامذة السيد اليزدي، وصاحبنا الميرزا الشيرازي أيضا له ارتباط بالسيد اليزدي، كأنه تلمذ عليه ودرس عنده، فسيد اليزدي منبع يعتبر في المكاسب. ومن هنا يعلم الآن الشيخ الأنصاري ماذا يريد؟ أن يبدأ بإبطال الاستدلالات. الاستدلال الأول، الاستدلال الأول على ماذا؟ على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. كيف استدلوا ها هنا على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات؟ قالوا الواجبات المطلوب فيها الإخلاص، وأخذ الأجرة مناف للإخلاص. أنت يا لله يا لعبد الله، أما أن تكون هم لله هم لعبد الله ما يصير، إما لله وإما لعبد الله. فأنت من تأخذ أجرة، هذه الأجرة يعني لك لعبد الله لنفعك الشخصي المادي. أما أن تقول أنا مخلص لله وتأخذ أجرة، هذا بينهما منافات. المصنف يقول ومن هنا يعلم الفساد، ومن هنا ومن ماذا؟ ومن تحديد موضوع المسألة يعلم فساد هذا الاستدلال. ليش من تحديد موضوع المسألة يعلم فساد الاستدلال؟ دقيقة شوية يا أخوان، فيها شوية دقة. يقول لأننا عندما حددنا المسألة نعرف بأن هذا الاستدلال منقوض في الطرد وفي العكس، يعني هذا الاستدلال أعم من موضوع المسألة وأخص من موضوع المسألة، فلا يثبت المدعى. فإذا المدعى لابد أن نقيم دليلا على ماذا؟ أن نقيم دليلا يغطي لنا مساحة كل واجب يرجع فيه منفعة إلى باذل المال، هذا موضوع المسألة. طيب نأتي إلى دليل الإخلاص، يقول لانتقاضه طردا، الطرد يعني منع الأغيار، والعكس هو دخول الأفراد الطرد هو منع الأغيار، والعكس هو عدم دخول بعض الأفراد التي ينبغي أن تدخل.
الطرد هو شمول كل الأفراد.
نعم.
الطرد هو شمول كل الأفراد، فهو ليس منطرد، يعني لا يشمل كل الأفراد التي ينبغي دخولها.
إيه عندما نقول منتقد طردا،
فهو لا يشمل كل الأفراد التي تحتها.
لا لاحظوا معي الآن، جيد هذا جيد، لكن نعج نجي إلى العبارة. أنا بخدمتكم كنت سأؤجل العبارة، ولكن نجي إلى العبارة. ومن هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل لانتقاضه طردا وعكسا. لاحظ بالمندوب والواجب التوصلي. المندوب
لا يشمله.
كيف يشمله؟
لا يشمله
الاستدلال. لا يشمله الاستدلال. الإخلاص في المندوب مطلوب الإخلاص، والأخذ الأجرة ينافي الإخلاص وإن كان الفعل مندوبا. صح، الآن تصلي صلاة يعطيك أجرة، إذا النكتة هي الإخلاص، ألا ينافي الإخلاص؟ الإخلاص مطلوب في المندوب كما هو مطلوب في الواجب، فإذا كان أخذ الأجرة ينافي الإخلاص فهو ينافيه دائما، لأنه ينافيه في الواجب دون المندوب.
لفظ نشر مشوهش
خلاف الظاهر.
المندوب للعكس والواجب
خلاف الظاهر.
يعني شوف، هو المناط اللي حطها في أنه كل عبارة يجب فيها الإخلاص
لا يجوز أخذ الأجر عليها. فبنقول له يا مولانا،
بالتالي هذا المناط شيخنا الإخلاص يقول الأفراد اللي موجودة مأخوذ فيها تحت شنو؟ أولا الواجب وثانيا المستحب، فهذا العنوان يشمل هذه الأمور كلها. فبالتالي أنت عندما تقول بأنه هذا العنوان
هو التحريم، ليه شيخنا مع أنهم لا يقولون، وإشكال هذا صار مع أنهم لا يقولون بحرمة أخذ الأجر على المستحبات.
أي هو هذا إشكال،
هذا إشكال المصنف،
هو إشكال المصنف
واضح.
فبالتالي المناط
هذا يصبح طرد أو عكس
طرد، في أنه هذا المناط الإخلاص مأخوذ في الواجبات ومأخوذ في المستحبات.
يعني الدليل أعم، يعني هذا نتيجته أن الدليل أخص من المدعى وأعم من المدعى.
أي دليل؟
دليل الإخلاص هو دليلنا على الحرمة.
لا لا، مو هذا الكلام، لأنه المناط الإخلاص موجود في،
لا لاحظوا
معي، اللي هي
أنا بالأخير عندي الطرد وأنت وقفنا عندها، وعندي العكس الانتقاد بالطرد، ما هي نتيجته؟ هل أن الدليل أخاص من المدعى أو أن الدليل أعم من المدعى؟ والعكس أيضا، هل الدليل أخاص أو الدليل أعم؟
الأول أعم.
الأول أعم، جيد، والثاني أخاص. فنحن محل كلامنا في المندوب، ماذا يريد أن يقول لهم المصنف؟ يريد أن يقول لهم بناء على كلامكم سيكون المندوب يحرم الأخذ الأجرة عليه، فالدليل يثبت المدعى وغيره. تمام؟ المدعى هو حرمة أخذ الأجرة على الواجب.
هاي شوف نفس آخر عبارة، آخر عبارة إحنا يعني فيها كلام، في أنه الدليل المناط موجود في الواجب والمندوب،
يعني أعم من المدعى. هذا هو المدعى، والمندوب خارج عن المدعى، فالدليل يشمل المدعى وغيره. واضح؟
يعني
نجيها
من جهة
ثانية،
نجيها من جهة أخرى.
لا، ما عندي غرض أن نأتيها من ضارد. واضح هذا؟
واضح.
السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه اعترض على الشيخ الأنصاري، وماذا قال له؟ قال له لا مانع من أن يكون الدليل أعم من المدعى، المشكلة في أن يكون الدليل أخص من المدعى. الجواب أن إشكال الشيخ الأنصاري في ماذا؟ في أنه لا كلام لديهم في جواز أخذ الأجرة على المندوبات. الناس ترسل الناس يروحوا للزيارة نيابة عنها ويعطوهم الأجرة، وللحاج يعطوهم الأجرة، ويصلي ويصوم تطوعا عن غيره فيأخذ أجرة.
وجود قيد الإخلاص في
هذا. لاحظتم إشكال الشيخ الأنصاري هنا؟ لا أن الشيخ الأنصاري يريد أن يقول مجرد أنه أعم من المدعى هو الإشكال، لا، إشكاله في أنه أعم من المدعى بحيث يشمل فردا لا يقول أحد بحرمته. واضح؟ نأتي الآن إلى الشق الثاني وهو العكس. في العكس يقول في الواجب التوصلي، الواجب التوصلي لا بد أن يكون داخلا أو هو خارج، لا بد أن يكون داخلا بحسب البيان الذي كنا نذكره منذ قليل، هم واجب وهم في منفعة لدافع المال سواء كان توصلي أو تعمدي. وبعد قليل أثناء المطلب، يعني مش بعد قليل، بعد أيام سيأتي معنا النقاش في الواجبات النظامية، والخباز بيجوز له أن يأخذ، والطبيب يأخذ ولا يأخذ، كل توصليات. فإذا الإشكال الثاني أن الواجبات التوصلية داخلة في موضوع المسألة. ودليلكم مع أن دليلكم يعني الإخلاص لا يثبت حرمة أخذ الأجرة على التوصليات.
واضح؟ واضح كيف صار الإشكال؟ كلمتين بس فيهما ما فيهما من مطالب. واضح إن شاء الله البيان؟ يبقى مسألة الطرد والعكس أنتوا حلوها، أنا ما عندي مشكلة، ولكن هذا قطعا هو بنظري قطعا هذا هو مراد الشيخ الأعظم الذي شرحناه. استعبر بالطرد محل العكس والعكس محل الطرد، تأملوا فيها حلوها ما في لا مشاحة فيها.
هذا البيان سير الطرد الشمول، هو ينتقد شموله
للمندوبات وعدم شموله،
وينتقد عدم شموله للواجب التوصلي
رغم دخوله حتما في محل مسألة. واضح إن شاء الله؟
الحين طردنا على الأغيار والعكس
جامع، عدم الجامعية. هذا إشكال الشيخ الأعظم على هذا الوجه. لو انتهينا هنا لكان الأمر الشيخ محمد شو روى خلصنا، لأن إلى وجه آخر. ولكن الشيخ الأعظم أتى بجواب لبعض الأعلام، أنتم تحددون من هو هذا البعض، الآن أقول لكم لماذا. على وجه الإخلاص، هذا العلم وقع ترديد في من هو، وقد يرد ذلك. من هو الراد؟ محقق الكتاب من يقول؟
سيد العاملي،
سيد محمد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة. سيد اليزدي يقول صاحب الجواهر، هذه لابد تحققون إياها اليوم. صاحب الجواهر في الجزء الثاني والعشرين صفحة 117، لنرى هل أن هذا المطلب لصاحب الجواهر أو لصاحب مفتاح الكرامة؟ واضح؟ ما هو هذا الوجه الذي ذكروه؟ الوجه أو الإشكال الذي ذكروه أنه يا مولانا الإخلاص لا ينافي، لا ينافيه أخذ الأجرة، أخذ الأجرة لا ينافي الإخلاص، بل الإخلاص أخذ الأجرة يؤكد الإخلاص. عجيب، كيف هذا؟ فإذا أخذ الأجرة لا أنه فقط لا ينافي الإخلاص، بل أخذ الأجرة يؤكد الإخلاص. كيف؟ نذكر البيان التالي. نقول الآن تجهيز الميت، شيخ علي مثلا إذا كان واجبا عليك وأتيت لأعطيك أجرة، فأنت صار هناك وجوبان متعلقان، أحدهما واجب متعلق بالفعل ابتداء، صح؟ اللي هو أنه يجب عليك أن تجهز الميت، والآخر واجب متعلق بالفعل بعنوان طارئ وهو وجوب الوفاء بالعقود. فالواجب الثاني ماذا يصنع؟ يأتي ويحتم عليك أكثر فأكثر أن ذاك واجب، التجهيز واجب، وبالتالي ائتي بما كنت مطمك بما كان مطلوبا منك على كيفيته مرة ثانية. لاحظتم كيف؟ وبعبارة أخرى نحن نقول هنا يا جماعة المشكلة التنافي، ماذا يشترط فيه شيخ محمد التنافي، شيخ سيدنا شيخ علي شيخ أحمد؟ يشترط فيه اتحاد الموضوع واتحاد السقف والرتبة، صح؟ في محل الكلام موضوع الوجوب الأول مختلف عن موضوع الوجوب الثاني، متعلق الوجوب الأول مختلف عن متعلق الوجوب الثاني. نعم لو كان متعلق الوجوب الأول هو نفس متعلق الوجوب الثاني بحيث ينسحبان على محل واحد لنافى أحدهما الآخر، ولكن متعلق الوجوب الأول ما هو؟ ما يرتبط بالإخلاص، وهو الإتيان بالعمل ابتداء،
متعلق الوجوب الثاني ما هو؟ ما لا يرتبط بالإخلاص، وهو اتيان هذا الفعل بعنوان أوفوا بالعقود، بعنوان أنه وفاء بعقد. فأحدهما لا ينافي الآخر، بل بالدقة أحدهما يؤكد الآخر. هذا الوجه الثاني أوفوا بالعقود يلزمك أن تأتي بالشيء الذي كان ينبغي أن تأتي به، ولا يتدخل في كيفية الاتيان به. يقول لك هذا الذي كنت ستأتي به ائتي به، فهو يؤكد الاتيان به، وهو مطلوب فيه الإخلاص، فيؤكد عليك الإخلاص. وجه جيد جميل واضح. شيخ الأنصاري بماذا اعترض عليه؟ قلنا فإذا عفوا السيد العامل أو صاحب الجوار اعترض على دليل الإخلاص الذي ذكره صاحب الرياض بماذا؟ باختلاف الموضوع. صار عندنا المسألة، الدليل الأول هو دليل الإخلاص، منافاة أخذ الأجر للإخلاص، هذا من هو من ذكره؟ صاحب الرياض. أتى إما صاحب الجواهر أو السيد العاملي واعترض على هذا الشيخ الأعظم غدا إن شاء الله الذي سنقرأه جواب الشيخ الأعظم على هذا الاعتراض. أجاب عنه بأجوبة ثلاثة، أولا وثانيا وثالثا حسب الظاهر، أنا حتى لا أقول لكم أننا حضروا زيادة وكذا، سنقرأ إلى قوله وأما تأتي القربة في العبادات المستأجرة، يعني صفحة واحدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه المطالب طبيعتها فيها دقة وفيها صناعة. وعلى قول أحد الأساتذة يقول النوع الخامس وخاتمة المكاسب أصعب من البيع، فيها مطالب حتما أصعب من البيع. هذا النوع الخامس الآن سترى من أدق المطالب، أخذ الأجر على الواجبات من أدق المطالب. والمطلب الآخر الدقيق جدا هو المطلب الذي سيأتي معنا في بحث جوائز السلطان، وين؟ في مسألة الشبهة المحصورة وشبهة غير المحصورة. هذان مطلبان جدا يعني فيهما شيء عالي من الدقة. حياكم الله.